بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الأيمان، إلى أن قال: باب النذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الباب الأخير في كتاب الأيمان وبقوله باب النذر. والفقهاء رحمهم الله يجعلون النذر مع الأيمان في كتاب واحد، كما هنا وكما في صحيح البخاري، فإنه ترجم بقوله كتاب الأيمان والنذور، وعقد أبواباً في آخره لأحاديث النذر. وهذا الباب رؤوس المسائل فيه سبع، أو مسائل هذا الباب سبع: تعريفه، والفرق بينه وبين اليمين، وحكمه، ودليله، وألفاظه، وشروطه، وأنواعه، وناتي عليها إجمالا، وسيأتي بعضها في كلام المصنف رحمه الله. فأما تعريف النذر ففي اللغة هو الإيجاب، وفي الشرع إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بقول يدل عليه، هذا التعريف. وأما الفرق بينه وبين اليمين فمن جهتين: من جهة اللفظ ومن جهة الحكم. فألفاظ الأيمان كما تقدم بواحد من حروف القسم أو بلفظ القسم ونحوه: والله وبالله وتالله وأقسم بالله ولعمر الله وأيمان الله. وأما النذر فله ألفاظ تدل عليه كما سيأتي: لله علي، أو نذر علي، أو عاهد الله. الفرق الثاني في الحكم: فاليمين الحكم في العبد فيها مخير بين أن يأتي بما حلف على فعله، أو أن يترك ما أن يأتي بما حلف على فعله، أو أن يترك ما حلف على تركه، أو يكفر كفارة يمين إذا حنث. وأما في النذر إذا كان نذر طاعة فإنه ملزم بالوفاء به. وفي بعض النذور كما سيأتي قد يخير بين الكفارة وبين الوفاء بالنذر. والنذر التزام لله عز وجل، وهذه من أوجه الشبه بين اليمين والنذر، فكلاهما التزام طاعة لله. والملتزم الطاعة لله عز وجل أربعة أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله: من التزم طاعة لله عز وجل فالتزامه على أربعة أقسام: يمين مجردة كقوله والله لا أركبن السيارة، هذه يمين مجردة، أو نذر مجرد: لله علي أن أصوم يوما. والقسم الثالث: يمين مؤكدة بنذر، والله إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمئة ريال، هذه يمين مؤكدة بنذر. القسم الرابع: نذر مؤكد بيمين، يبدأ بالنذر فيقول: إن شفى الله مريضي فوالله لأصومن ثلاثة أيام. كل هذا يعد التزام بالطاعة، والملتزم إما أن يلتزم لله فهذا هو النذر، وإما أن يلتزم بالله فهذه اليمين.
المسألة الثالثة حكمه، حكم النذر. أجمع العلماء على ثبوته وعلى صحته إذا كان نذر طاعة. قال الموفق رحمه الله: أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به. وقال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم به طاعة. ومستند الإجماع دليل الكتاب والسنة، فقال الله عز وجل في مدح أهل الإيمان: يوفون بالنذر. وقال سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا دليل السنة. لكن اختلفوا في حكمه، هل هو مستحب أو مكروه أو محرم؟ هذه ثلاثة أقوال. فقال بعض أهل العلم: هو مستحب للأدلة التي تقدمت، لأنه طاعة إذا كان نذر طاعة، ولأن الله أمر بالوفاء به وامتدح الموفين بالنذور، ولأنه يتوسل به إلى القربات، وهذا مذهب الحنفية وبعض فقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أيضا. القول الثاني أنه لا يستحب بل يكره، وهو نص الموفق في المغني: ولا يستحب. وهو أيضا مذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. ودليل الكراهة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا الخير، ولا يرد قدرا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يستخرج به من البخيل. وذهب بعض أهل الحديث إلى القول بالتحريم، لأنه الأصل في النهي، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا، وروي عنه التوقف، لأن الله ذم من تعاطاه ثم أخلف، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا، لا تقسموا، لا تنذروا، لا تقسموا. طاعة معروفة، أي يلزم الطاعة المعروفة بدون قسم وبدون نذر. وهذا هو الصواب، أنه مكروه، لكن لا يصل إلى مرتبة التحريم. وأما ما استدل به من استحبه فتلك النصوص مدح لمن وفى بنذره لا لمن نذر. فالله عز وجل مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر، ولم يمدح من نذر، على أن قوله عز وجل: وليوفوا نذورهم، قد يقصد بها الطاعة كالهدي إلى الكعبة، كما قال عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا حكمه وهذه أدلته. وأما ألفاظه فيصح بكل لفظ دل عليه، كقوله: لله علي، أو نذر علي، أو أعاهد الله. هذه بعض ألفاظه، وقد ينعقد بغيرها. وأما شروطه فثلاثة: يشترط أن يكون الناذر مكلفا، والمكلف هذا هو البالغ العاقل المختار، فأخرج بالبالغ الصغير وبالعاقل المجنون وبالمختار المكره، فلو أكره على كتابة نذر أو على تلفظ به فإنه لا ينعقد ولا يجب عليه الوفاء به. وليس من شرطه الإسلام كما سيأتي في كلام المصنف. وأما أنواعه فالنذر ينقسم إلى نوعين: نوع صحيح منعقد وهو خمسة أقسام ستأتي، ونوع غير صحيح وغير منعقد وهو ثلاثة أقسام لم يذكرها المصنف: النظر الفاسد، الباطل، غير المنعقد. ثلاثة أنواع: النذر الشركي، كأن ينذر لغير الله فيقول لست زينب علي أن أذبح بقرة، أو للبدوي كذا من الطاعات، أو للنبي، أو لأي ولي من الأولياء، أو للجن كمن ينذر للجن ليذهب السحر. هذا نذر شركي قد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله أظن في مدارج السالكين، ومرت معنا هذه المسألة في شرح كتاب التوحيد، فإن المصنف رحمه الله ترجم بقوله: باب من الشرك النذر لغير الله. والنوع الثاني من النذر غير المنعقد النذر نذر الواجب كأن يقول لله علي أن أصلي الظهر، هذا لا ينعقد. لماذا؟ لأن الظهر واجب بأصل الشرع، ومن أهل العلم قال أنه ينعقد ويكون النذر طاعة، لكن المنصوص على أنه لا ينعقد. وفائدة الخلاف فيما لو لم يفعل، قال لله علي أن أصلي الظهر ثم لم يصلي الظهر، فعند من قال ينعقد ألزمه بكفارة، كفارة يمين. سيأتي في النوع الخامس من القسم الخامس الذي سيذكرها المصنف. القسم الثالث من أقسام النذر غير المنعقد النذر المستحيل أو المحال، والمستحيل على نوعين: مستحيل شرعا ومستحيل طبعا. المستحيل في الطبع أن يقول لله علي أن أطير في الهواء، هكذا كان يمثل العلماء قديما قبل الطيران، ومقصودهم أن يطير بجناحيه وبيديه، فهذا مستحيل طبعا وعقلا فلا ينعقد ولا كفارة فيه. والمستحيل شرعا كأن يقول لله علي أن أبقى ساجدا إلى أن أموت، هذا أيضا مستحيل شرعا لأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه مطالب بالصلوات الخمس ومطالب بما وجب عليه من رعاية نفسه وأهله. هذه الأقسام الثلاثة للنذر غير المنعقد. النوع الثاني النذر المنعقد الصحيح، وهو خمسة أقسام: نذر مطلق، ونذر اللجاج، والنذر المباح، ونذر المعصية، ونذر الطاعة. ستأتي إن شاء الله في كلامي المصنف علينا وعليكم وعليه رحمة الله. نعم، وإنما نذكر رؤوس المسائل لأنها مما يقبح بطالب العلم أن تغيب عنه هذه الرؤوس، يستظهرها إذا ما حفظت المتن، فاحفظ رؤوس المسائل في كل باب. نعم.
لغة: الإيجاب، يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله. وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه.
إلزام مكلف، فالإلزام قد يكون بالشرع وقد يكون من المكلف، ألزم نفسه وأخرج بالمكلف غير المكلف، وهو الصغير والمجنون والمعتوه، والسكران فيه خلاف هل ينعقد نذره أو لا، وأخرج بالمختار المكره نفسه، فلا يلزم غيره، ليس له أن يلزم غيره ولا يكون نذرا. لو قال لله علي إن شفى الله مريضي أن يتصدق زكريا بكذا وكذا، هذا ليس بنذر، لأن الناذر يلزم نفسه. وفي قوله غير محال أخرج غير نوع من أنواع غير المنعقد. وهو المحال بكل قول يدل عليه، ذكرنا أنه ليس له لفظ محدد فينعقد بكل قول يدل عليه، وينعقد بإشارة الأخرس المفهومة، وينعقد بالكتابة. الأصل في النظر أن يكون بالقول، لكن لو كتبه قال لله علي فإنه ينعقد كالطلاق. نعم.
ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار،
هو المكلف، هذه شروط التكليف. نعم.
لحديث رفع القلم عن ثلاثة،
حديث عائشة عند أبي داود وابن حبان وصححه الحاكم والذهبي، ذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لو نذر النائم فإنه لا ينعقد نذره ولا يجب عليه شيئا، ولا يجب عليه شيء. نعم.
ولو كان كافرا نذر عبادة،
ولو كان كافرا نذر عبادة ولو إشارة إلى الخلاف، فينعقد نذر الكافر. ونذر الكافر على نوعين، إما نذر عبادة متمحضة كأن ينذر أن يعتكف أو أن يصلي أو أن يحج أو أن يعتمر، فلا يلزمه الوفاء ولا يجوز منه إلا بعد الإسلام. والنوع الثاني الذي لا يفتقر إلى نية، هو عبادة لكن لا يفتقر إلى نية، كالصدقة، كالصدقة، فإنه يفي به ولو حال كفره. والدليل على انعقاد نذر الكافر ما سيذكره من حديث عمر رضي الله عنه. نعم.
لحديث عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
هذا عند يوم الفتح لما فتحت مكة، قال: أوف بنذرك، اعتكف ليلة أو يوما وليلة، على خلاف في الرواية، والحديث متفق عليه. ونذر عمر كان حال الكفر في الجاهلية، لكن هل يلزمه الوفاء به أو لا يلزمه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال: أوف بنذرك. هل هو على سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب؟ هذا محل بحث. نعم.
والصحيح منه أي من النذر خمسة أقسام.
الصحيح أخرج غير الصحيح، وهو غير المنعقد الذي قلنا ينقسم إلى شركين ومحال ونذر الواجب بأصل الشرع، فهذا نذر غير منعقد. نعم. فالصحيح المنعقد خمسة أقسام. نعم.
أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين.
فيلزمه كفارة اليمين في النذر المطلق أو المبهم، قال: لله علي نذر، أو نذرت لله نذرا، أو أعاهد الله عهدا، ولم يذكر صوما ولا صلاة ولا صدقة، فهذا ينعقد. لكن ما الذي يلزمه؟ قال: يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. هذا إذا لم يكن له نية، فإن كان له نية فالقاعدة الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. لو قال: لله علي نذر، وفي نيته أن يذبح شاة يقسمه على الفقراء، وجب عليه، تعين النذر بالنية. إذا لم يكن له نية فقد تلفظ وأطلق، فإن أكثر أهل العلم، وهو المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، قال الموفق رحمه الله: لا نعرف لهم في عصرهم مخالفا فيكون إجماعا أن عليه كفارة يمين، كفارة يمين، ولا يلزم بالوفاء بشيء لأنه لم يسم شيئا. وقال الموفق: لا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعي رحمه الله، فإنه قال: هذا النذر لا ينعقد، وإذا لم ينعقد فلا شيء فيه، لا كفارة فيه، وهو محجوج بالدليل الذي سيأتي، ومحجوج أيضا بإجماع الصحابة الذي تقدم. نعم.
لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه ابن ماجة والترمذي.
نعم. هذا في قوله لما روى، أي يلزمه كفارة لما روى عقبة بن عامر الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر الحديث قال: كفارة النذر إذا لم يسمي الناذر أو إذا لم يسمى النذر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام إن لم يجد، كما تقدم في كفارة اليمين. وهذا الحديث كما ذكر رحمه الله وهو عند مسلم، أصله عند مسلم دون قوله إذا لم يسمي، عند مسلم كفارة النذر كفارة يمين، وهو أعم، وهو أعم، يعم هذا النوع والقسم ويعم غيره كما سيأتي. أما هذا الحديث فقال: رواه ابن ماجه والترمذي. نعم. وقال
حسن صحيح غريب.
نعم. هذا القسم الأول. الثاني
نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه.
الثاني من أنواع النذر الصحيح نذر اللجاج والغضب، النذر الذي سببه لجاج وغضب، إما أن يكون غضب على نفسه أو غاضبه غيره فأراد أن يقهر نفسه أو أن يقهر غيره، أن يمنع نفسه أو يمنع غيره، أو يحمل نفسه على فعل شيء أو يحمل غيره على فعل شيء، أو يحمل نفسه على تصديق أو يحمل غيره على تصديق أو تكذيب، فهذا يسمى نذر اللجاج. فهذا النذر لا يلزمه كفارة يمين، يخير بين أن يفي بما نذر أو يكفر كفارة يمين. قال رحمه الله: وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلق عليه، كما لو قال: إن كلمتك فلله علي أن أذبح شاة، فهو يريد أن يحمل نفسه على عدم تكليم فلان فيلزمها بالنذر، أو يقول: إذا لم يكن الخبر هذا صحيحا فلله علي أن أتصدق ب100 ريال. هذا دافعه لهذا النذر هو المخاصمة أو قصد الإقناع. قال:
أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب.
نعم، يحمل عليه يعني على الذي شرط، كقوله
إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه.
نحوه كالصدقة. نعم، ألزم نفسه بشيء. نعم، فما حكمه؟ قال:
فيخير بين فعله وكفارة يمين.
فعل التفريع، إذا تقرر هذا النوع فالمكلف مخير بين هذين. متى يخير؟ إذا وجد الشرط، قال: إن كلمتك فلله علي أن أذبح شاة، إذا لم يكلمه فلا يلزمه الوفاء ولا كفارة، لكن إن كلمه تحقق الشرط خير بين هذين الأمرين. ما دليل هذا؟ قال:
لحديث عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد في سننه.
نعم، وهذا الحديث رواه أيضا أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف والنسائي، وفيه ضعف، ولذا قال بعض الفقهاء، وهو قول في المذهب وهو قول بعض الحنفية، يلزمه الوفاء بالنذر لأنه نذر طاعة، فإنه قال: إن كلمتك فعلي صوم 3 أيام، هذا نذر طاعة ولو أنه جاء عن طريق اللجاج والمخاصمة، فقالوا يلزمه لعموم الأدلة التي تقدمت وليوفوا نذوره. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولم يفصل. والمسألة محتملة، الحديث هذا لو صح لزال الإشكال، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وبعض العلماء يقول احتج به أحمد، وهذا قرين على صحته فيعمل به. نعم، والله أعلم في الراجح. الثالث
نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته.
كلبس ثوبه وركوب دابته، الثالث من النذر الصحيح المنعقد، أن ينذر مباحا فيقول لله علي أن ألبس هذا الثوب أو أن أركب هذه السيارة، هذا نذر مباح، حكمه حكم الذي تقدم، يخير بين أن يفعل ما نذر أو أن يكفر كفارة يمين وهذا القول وهذا النوع من المفردات المذهب، مفردات المذهب التي لم يقل بها المذاهب أحد من أصحاب المذاهب الأخرى. فإن الجمهور، وأظن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قال نذر المباح لا ينعقد ولا كفارة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر نذر الطاعة، فقال من نذر أن يطيع الله، ولبس الثوب أو ركوب الدابة أو أكل هذا النوع من الطعام هو من المباح، ليس طاعة مجرد إلا بنية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه استفتى، ليس عقبة وإنما ابن عباس رضي الله عنه يخبر عن سعد بن معاذ أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فقال نذرته في الجاهلية، لكن لم يتعين في هذا الحديث أنه مباح. الذي يصلح دليلا للجمهور التي نذرت أن تمشي حافية إلى البيت الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام مروها فلتركب وأصرح منه دلالة على أن نذر المباح ليس فيه شيء ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما أظنه في الشمس، فسأل عنه من هذا، فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، يعني ذلك اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ففرق عليه الصلاة والسلام بين القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام وبين الصوم، قال يتم الصوم لأنه نذر طاعة، وأما المباح وهو الاستظلال أو الكلام أو القعود فقال مروه فليفعل ذلك. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أظنه عند أبي داود لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ونذر المباح مما لا تقصد به القربة غالبا، هذا هو القول الثاني وهو قول الجمهور. قال فحكمه،
فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني، يخير بين فعله وكفارة يمين،
وهذا هو المذهب وهو من المفردات. وفي رواية أيضا في المذهب يجب أن يفي به، والجمهور كما قلنا على أنه مباح، له أن يفي به، لكن إذا لم يفي به فلا كفارة. يفي به لحديث أبي داود أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك، رواه أبو داود، يعني أن تضرب بالدف بحضوره صلى الله عليه وسلم، فقال أوفي بنذرك. نذرها هذا من قبيل المباح، الضرب بالدف مباح لمثلها، فقال أوفي بنذرك، ولم يأمرها، لم يخيرها بين كفارة ووفاء بنذر. هذا أيضا من أدلة الجمهور وهو أقرب والله أعلم، وأظن شيخ الإسلام يميل إلى هذا أنه لا ينعقد ولا وله أن يفي به إذا كان مباحا ولا شيء عليه، لكن إذا لم يفعل لا كفارة.
وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله.
لأن وإن نذر مكروها، أدرج المكروه في مع المباح، لم يجعله قسما مستقلا، لأنه قال خمسة أقسام، والمكروه جعله في سياق المباح، مع أن الاصطلاح الأصولي أن المكروه قسيم للمباح، لكن لكونه لا يأثم لو فعله كالمباح أدرجه معه، ولو جعلناه قسما مستقلا لصارت الأقسام ستة، ولو أدخلنا النذر الواجب كما سيأتي لصارت سبعة، فإن العدد هذا عرف بالاستقراء والتتبع، فمنهم من يزيد ومنهم من ينقص باعتبار التفصيل. قال وإن نذر مكروها من طلاق، الطلاق مكروه باعتبار أصله، وإلا قد يباح وقد يستحب وقد يجب وقد يحرم، ومر معنا في كتاب الطلاق. أو غيره، غير الطلاق، كأكل البصل، قال لله علي أن آكل ثوما، وهو ممن تلزمه الجماعة، هذا نذر مكروه. والمكروه مكروه بأصله ومكروه بوصفه. الإحرام قبل الميقات مكروه بوصفه لا بأصله، فإن الإحرام مشروع وقد يكون واجبا إذا أحرم بركن من أركان الإسلام وهو الحج، فلو نذر أن يحرم بالحج من أمريكا فهذا نذر مكروه، لكن يلزمه الوفاء به لأنه نذر طاعة، فإن الإحرام نفسه مشروع، فيحرم من هذا المكان مع أنه خالف السنة. مطلق الإحرام مشروع، تقييده بالمكان خارج المواقيت هذا هو الذي يكره لو فعله. قال من طلاق أو غيره من المكروهات استحب له ولا يجب، استحب له إذا نذر مكروها أن يكفر كفارة يمين. لماذا يكفر كفارة يمين؟ قالوا خروجا من عهدة النذر، لأنه ألزم نفسه بشيء ولا يفعله، يستحب له ألا يفعل هذا المكروه، لكن ماذا لو فعل المكروه؟ قال لله علي أن أطلق فطلق، لا يلزمه شيء، قد أتى بما نذر، نذر نذرا مكروها. وجماهير أهل العلم على أن هذا النذر لا ينعقد كالمباح كما تقدم في المباح. فالقول هنا أيضا أظنه من المفردات، هذا النوع الثالث من النذر الصحيح. قال وإن فعله فلا كفر، لا كفر لأنه فعل ما نذر. الرابع
نذر المعصية، كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق.
النذر الرابع نذر المعصية، والمعصية ثلاثة أنواع: نذر بدعة ونذر كبيرة ونذر صغيرة، وكلها يحرم الوفاء به إجماعا بهذا النذر، يحرم الوفاء به، لكن هل ينعقد أو لا ينعقد، هل يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء، هذا هو محل الخلاف وسيأتي. نذر البدعة كأن يقول لله علي أن أسرج أنوارا على هذا القبر، هذا نذر بدعة، وليس نذر شرك، لأنه لم يقل للمقبور هذا أن أفعل كذا وكذا. النذر الشركي قلنا لا ينعقد، وهو من النذر الباطل، لا ينعقد أصلا. أما هذا فهو نذر صحيح لأنه قال لله عليه، فهو صحيح لأنه قال لله، كما لو حلف على بدعة أن يفعل بدعة فهي يمين منعقدة، لكن لا يفعل يحرم عليه أن يبر بيمينه، ويجب عليه أن يحنث وأن يكفر، كما لو قال والله لا أشربن الخمر، هذه يمين منعقدة يحرم الوفاء بها ويجب عليه أن يحنث فيها وأن يكفر كفارة يمين. فكذلك نذر البدعة أو نذر الكبيرة، ومثل بالكبيرة بشرب الخمر وبالصغيرة بصوم يوم الحيض، فلا يجوز له أن يفي بهذا إجماعا حكاه الموفق وابن هبيرة وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم. قال: كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض، لأنها ممنوعة من الصوم المرأة، وكذلك صوم يوم النفاس، أيام النفاس محرم عليها. أرأيت إذا حاضت أنها لم تصلي ولم تصم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك لو نذر أن يقتل فلانا أو أن يضرب فلانا بغير حق، فهذا نذر معصية. وصوم يوم النحر ويوم الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما، وأيام التشريق. نعم. قال:
فلا يجوز الوفاء به.
الفاء للتفريع. يفرع على هذا النوع أنه لا يجوز بالإجماع الوفاء بهذا النوع من النذر، سواء كان نذرا بدعيا أو نذر كبيرة أو نذر صغيرة. نعم. الدليل
لقوله عليه السلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه،
رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا شيء مجمع عليه. هل يلزمه شيء مع هذا؟ قال رحمه الله:
ويكفر من لم يفعله.
ويكفر يعني كفارة يمين. إن لم يفعله، إن لم، هذا قيد يدل بمفهومه لو فعله فلا كفارة عليه. قال: لله علي أن أشرب خمرا وشرب. هو عاصم بهذا الشرب، ويجلد الحد إن ثبت عليه، ولا يلزمه شيء بهذا النذر. فترك المعصية مقدم على فعل النذر. قال: ويكفر. ويكفر هذه أيضا من المفردات، من مفردات المذهب. فإن أكثر أهل العلم، وهو رواية في المذهب، قالوا: لا ينعقد ولا يلزمه كفارة. هذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم، وأبي حنيفة في الجملة على تفصيل. واستدلوا بهذا الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة، لم يذكر كفارة. واستدل الحنابلة على لزوم الكفارة بحديث رواه أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليب. واستدلوا بفعل الصحابة. قال رحمه الله:
روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم.
يعني روي عنهم أنهم ألزموا من نذر نذر معصية أن يكفر. هذا دليل المذهب. الجمهور قالوا: لم يذكر كفارة في حديث عائشة. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على رجل نذر فيما لا يملك. فإن امرأة كانت مع الكفار فنجاها الله على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لله علي أن نجاني أن أنحر هذه الناقة، وهي ليست لها. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتيها، يعني نجاك الله عليها وتجازينها بالنحر، بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، رواه مسلم. ولم يذكر لها كفارة، قال: لا نذر في معصية، ونحرها لغير ما تملك معصية. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه من هذا المسلم. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله، ولم يذكر كفارة، وهو عند أبي داود. الحنفية رحمهم الله فرقوا بين المحرم لعينه والمحرم لوصفه، وهذا والله أعلم هو النكتة في تمثيل المصنف، فإنه قال شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض. الصوم في أصله ليس معصية، وإنما المعصية صوم يوم الحيض، فقالوا في هذا النوع من المعصية ينعقد ولا يجوز الوفاء به بوصفه، لكن يأتي بيوم آخر، وهو رواية في المذهب أظن الشارح سيذكرها. يعني إذا نظر أن يصوم يوم العيد لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، لكن يقضي يوم العيد، ينعقد النذر ويصوم يوما غيره. إذا لم يصوم يوما غيره أو صام يوما غيره فإنه يكفر. يكفر لماذا؟ لأنه لم يفي بالنذر على وجهه التام كما ذكر في نذره. على كل حال، لو صح حديث أحمد لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين فلا إشكال، والأولى لمن فعل نذر نذر معصية أن يكفر كفارة يمين، خروجا من الخلاف، خاصة أنه مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والإمام أحمد مروياته واسعة جدا، واطلاعه على السنة وعلى آثار الصحابة كثير جدا، ولذا خالف في مثل هذه المسألة. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بهذا، والغالب أنهم لا يفتون إلا بتوقيف مع ورود هذا الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القلب يميل إلى القول بأنه يكفر. يكفر لماذا؟ مع أنه نذر معصية، لأنه تلفظ بذكر الله عز وجل في نذره، قال لله علي، كما لو قال والله لا أشربن الخمر، أو والله لا أصلي الظهر، فإنه يصلي ويحنث ويكفر كفارة يمين. قال ويقضي، نعم،
ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض.
نعم، يعني يصوم يوم غير يوم. لماذا؟ قالوا تصح القربة ويلغى التعيين. القربة هي الصوم، والتعيين يوم الحيض أو يوم النحر أو يوم التشريق، فهذه منهي عنها بإجماع كما ذكر الحافظ رحمه الله. هذه الأيام المقيدة أجمع العلماء على أنها لا تصام، نعم، على خلاف صوم فاقد الهدي هل يصوم في أيام التشريق أو لا. نعم.
الخامس نذر التبرر المطلقة.
نذر التبرر، التبرر فعل البر، كالتطوع فعل الطاعة، مطلقا مطلقا. نذر الطاعة، نذر الطاعة إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون معلقا. تقدم معنا قبل قليل من النذر غير المنعقد نذر الطاعة الواجبة، نذر الطاعة الواجبة. نذر الطاعة ينقسم باعتبار التعليق إلى نوعين، نذر مطلق ونذر معلق. فالمعلق يلزمه الوفاء به بالإجماع، يلزمه الوفاء به بالإجماع. المعلق كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرين متتابعين، يلزمه بالإجماع أن يفي بنذره هذا لأنه معلق. هذا النذر عند العرب، الأصل في النذر عند العرب هو الوعد بشرط، وعد بشرط. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق، فالمنافق يخلف والمؤمن يفي بنذره، فهذا نذر مجمع عليه عند العرب. ولذا هذا النذر هو النذر الذي أجمعوا عليه، وهو الذي ذكره النووي رحمه الله في الإجماع الذي تقدم. أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم به طاعة، أما الأقسام الأخرى فليست منعقدة عند أكثر أهل العلم على الخلاف الذي تقدم، لا تنعقد وليست نذورا. النذر البحث هو في هذا النذر، نذر طاعة ونذر المعصية. نذر المعصية لا يجب فيه شيء ويأثم به، ونذر ولا يفعل المعصية، ونذر الطاعة هي التي يلزمه الوفاء بها. لكن حينما بحث الفقهاء في الطاعات وجدوها طاعة معلقة وطاعة مطلقة. المطلقة كأن يقول لله علي أن أصوم يوما، هذا نذر طاعة مطلق لم يقيده بشرط إن شفى الله مريضه أو نجح في الامتحان أو قبل في الوظيفة. فأكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين النوعين، النذر المطلق والمعلق. يلزمه الوفاء به سواء علقه أو أطلقه. بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله قالوا إذا أطلق فهذا ليس نذر طاعة، لو قال لله علي أن أصوم يوما فلا يلزمه الوفاء بهذا، قالوا لأن النذر عند العرب هو الوعد بالشرط، لئن شفى لا فعلت كذا، معاهدة، وفيه نوع من المعاوضة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، فيه سوء أدب مع الباري سبحانه وتعالى وسوء ظن، لكن إذا فعل فإنه عند الجماهير يلزم به، عند هؤلاء قالوا ليس بنذر طاعة. هذا تقسيم نذر الطاعة باعتبار الإطلاق والتعليق. وأما باعتبار المنذور به فالناذر نذر طاعة إما أن ينذر طاعة واجبة بأصل الشرع، كأن يقول لله علي أن أصوم رمضان، هذه طاعة واجبة بأصل الشرع، هذه فيها خلاف هل ينعقد وسيفي بنذره لأنها واجبة بأصل الشرع سيصوم رمضان، لكن لو لم يصم عليه كفارة يمين. ومنهم من قال هذا نذر الطاعة الواجبة بأصل الشرع لا ينعقد أصلا، وهو من النذر غير الصحيح غير المنعقد، تقدم معنا في أول كلام. النوع الثاني من نذر الطاعة نذر طاعة لها أصل واجب في الشرع كالصدقة، قال لله علي أن أتصدق، الصدقة لها أصل واجب في الشرع وهي الزكاة، لله علي أن أصوم، الصوم له أصل واجب في الشرع وهو صوم رمضان، وكذا الحج. النوع الثالث نذر طاعة لا أصل لها لوجوبها في الشرع. ولذا المصنف رحمه الله مثل بهذا وهذا، فمثل بالطاعة، ذكر الإطلاق والتعليق، وذكر الطاعة التي لها أصل واجب في الشرع كالصلاة والصيام والحج، وذكر طاعة ليس لها أصل واجب في الشرع وهي عيادة المريض، وهي عيادة المريض والعمرة على خلاف في وجوبها من عدمه. ولذلك أمثلة الفقهاء في غاية الدقة والفقه، كما تقدم في النوع الرابع ذكر شرب الخمر، هذا محرم لعينه، وأما صوم يوم الحيض فهو محرم لوصفه، فهذا التفنن مقصود من الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. طيب، قال الخامس نذر التبرر مطلقا سواء كان واجبا أو غير واجب بأصل الشرع، سواء كان معلقا أو غير معلق. نعم،
أي غير معلق أو معلقا كفعل.
المعلق بالإجماع يجب الوفاء به، غير المعلق أكثر أهل العلم قالوا أيضا يجب الوفاء به لأنه ذكر طاعة داخلة في عموم من نذر أن يطيع الله. نعم،
أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه
مما له أصل واجب في الشرع، هذه الأمثلة
كالعمرة والصدقة وعيادة المريض
مما ليس له أصل واجب في الشرع، ذكر هذه الأمثلة على الخلاف في عمره ونحوه كالاعتكاف ليس له أصل واجب في الشرع. نعم،
فمثال المطلق لله علي
الذي ليس له أصل واجب في الشرع أيضا عند أكثر العلم يلزم بالوفاء به، ويحكى عن أبي حنيفة، يحكى والله أعلم هل هو ثابت عنه أو لا، أنه لا يلزم إذا كانت الطاعة هذه ليست واجبة بأصل الشرع، إذا كان الشرع لم يلزم بها فالمكلف لا يستطيع أن يلزم نفسه بها، هذا وجه قوله عليه رحمة الله. ولنا كما قال الموفق رحمه الله عموم الأدلة، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذه طاعة، العمرة طاعة، عيادة المريض طاعة، الصدقة طاعة، ولأن عمر رضي الله عنه نذر اعتكافا وهو ليس واجبا بأصل الشرع قال أوفي بنذرك، مع أن النذر اعتكاف. وأيضا بالقياس على موضع الإجماع، موضع الإجماع هو النذر المعلق أو النذر الطاعة الواجبة. نعم،
فمثال المطلق لله علي أن أصوم وأصلي، ومثال المعلق
أصوم وأصلي أطلقه. نعم،
ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه،
هكذا نذر مجرد، أحيانا يقيده بيمين فيقول والله إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا وكذا، جزاك الله خير. نعم.
فوجد الشرط لزمه الوفاء به.
أما إذا لم يوجد الشرط فلا يلزمه شيء. نعم.
أي بنذره، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري
عن عائشة تقدم. نعم.
إلا إذا نذر الصدقة بماله كله.
إلا أداة استثناء، نذر أن يتصدق بجميع ماله، هذا نذر طاعة، فما الذي يلزمه؟ هل يخرج كل ماله؟ الجواب لا، يخرج الثلث. ما وجه هذا الاستثناء؟ نعم.
من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا
من يسن له هذا النذر، بعض هذا النذر قد يسن لبعض الناس وهو الغني قوي الإيمان، يسن له أن ينذر أن يتصدق بجميع ماله. ومن الناس من لا يسن له، لا يجوز له ويكره في حقه أن ينذر، كالمحتاج لنفسه أو لعياله أو المحجور عليه، لا يسن له أن ينذر، كيف ينذر وهو مديون أن يتصدق بجميع ماله؟ قال إلا إذا نذر من يسن له. لاحظ هذه القيود تدل على أن الفقيه هذا مستحضر جميع الأبواب، ربط باب الحجر بهذا الباب، محجور عليه وينذر هذا النذر، لا يسن له هذا النذر. فإذا نذره من يسن له قال فيجزيه قدر ثلثه. نعم.
ولا كفارة،
ولا كفارة عليه في ترك البقية، ماله 900,000 يجزيها نذر، قال الله علي أن أتصدق ب900,000 وليس له إلا هي، يتصدق ب300 ويبقي الباقي، ولا كفارة لأجل ما أبقى. وهذا هو رواية في المذهب، وهي خلاف قول الجمهور، وهذا القول أيضا يروى عن الإمام مالك. لماذا الثلث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولحديث أبي لبابة الذي سيأتي. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى يجزئ عنك الثلث، رواه أحمد.
رواه أحمد وأبو داود. أبو لبابة رضي الله عنه هذا كان حليفا لبني قريظة، فلما خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأحزاب وأراد أن يحكم فيهم، سألوا أبا لبابة ما ترى أنه صانع بنا؟ فأشار إلى حلقه، يعني الذبح، فلم يبرح مكانه كما قال إلا وقد علم أنه خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فخاف وانطلق وربط نفسه بسارية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا يحل قيدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتوب الله عليه. فتاب الله عز وجل عليه، فلما بشروه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأتصدق وأنخلع، إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي صدقة الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام يجزي عنك الثلث. هذا دليل الحنابلة. واستدلوا أيضا بحديث أبي بن كعب، عفوا كعب بن مالك، وقد ترجم له البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور بقوله باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. فإن كعب رضي الله عنه لما تاب عليه وكان من الثلاثة الذين خلفوا قال إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وهو من أدلة الحنابلة والمالكية. وذكره المقدسي رحمه الله في العمدة في باب النذر، ذكر هذا الحديث، مع أن كعب لم يذكر نذرا، وكذلك أبا لبابة لم يذكر نذرا، وهذا جواب الجمهور عنه، جواب الحنفية والشافعية، فإنهم قالوا إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله لزمه أن يفي بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، والتحديد بالثلث ليس عليه دليل ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما أورد عليهم حديث أبي لبابة وحديث كعب قالوا أبو لبابة وكعب لم ينظر، وإنما قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فهي من التوبة ولم يقل لله علي، لم ينظر ابتداء. وأجاب ابن قدامة رحمه الله بجواب جميل أن ما زاد على الثلث ليس قربة، ليس قربة وليس طاعة، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه لو كان قربة وطاعة. وهذا جواب سديد، فمنعه عن الزائد عن الثلث يدل على 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 هذا، أو أنه نذر لأنهم أوجبوا على أنفسهم أو كالنذر، ف يعني أجزى الثلث. قد يجاب بقوله يجزي، استدلوا بفعل أبي بكر فإنه تصدق بكل ماله وهو في الصحيح، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، قد يجاب بهذا. على كل حال في هذا رفق بالناس ومخرج في مذهب الحنابل عليهم رحمة الله. أبو حنيفة رحمه الله قال إن كان ماله زكويا يخرجه كله، كان ماله زكويا يعني مما تجب فيه الزكاة، وأما إذا لم يكن زكويا فلا يخرج الثلث. أظن هذا مذهبه وهو يحتاج إلى تحقيق. طيب نمشي ونختم الباب.
أو نذر الصدقة بمسمى منه أي ماله كألف يزيد ما سماه على ثلث الكل فإنه يجزئه،
يجزئه الألف، لا يجزئه أن يتصدق بالثلث، يعني عنده ألفان فقال لله علي أن أتصدق بألف، الألف النصف، نصف المال، فلا يتصدق بثلث الألفين. نعم.
فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه.
والمذهب على أنه لا يتصدق بالجميع، لأنه لم ينذر أن يتصدق بجميع ماله، وإنما نذر أن يتصدق بشيء يزيد على الثلث يلزمه، داخل في عموم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذه المسألة مما خالف فيها المذهب المصنف رحمه الله، لكن وافقه غيره، ولذا تقوى به في قوى قوله الشارح بقوله جزم به،
جزم به في الوجيز وغيره.
نعم، الدجيلي وجزم به في الوجيز من المختصرات. نعم. قال والمذهب،
والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه.
نعم.
ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره،
قطع به من النجار في المنتهى والإنصاف للمرداوي. نعم.
وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فيما فما دونه يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق
من الأدلة. نعم.
من حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه،
يعني عنده 10,000 ونذر أن يتصدق بألفين يلزمه. نعم. هذا على ما تقدم. نعم.
ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع.
شهر قال الله يعني أن يصوم شهرا يلزمه أن يتابع الشهر، لا يصوم 30 يوما، أو شهر معين كرجب يتابع أيام رجب، وهذا هذا المذهب. وقال أكثر أهل العلم لا يلزم التتابع إلا إن نواه أو تلفظ به اشترطه، لأن الصوم متعلق بالأيام. لماذا يلزم التتابع؟ قال لأن
إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد.
والجمهور قالوا لا، إطلاقه لا يلزم من التتابع، ولذا لما أراد الله عز وجل التتابع ذكره فقال فصيام شهرين متتابعين. لكن قد يفرق هذا بين الأشهر، فالأشهر لا الأصل فيها أنها لا قد تكون غير متتابعة، أما الأيام فالأصل فيها أنها متتابعة، لكن أجيب بأن الأيام متتابعة لكنها مقطعة بالليل، قطعة بالليل. على كل حال لو خرج من خلاف ونذر صوم شهر يتابع. نعم. لو صام 30 يوما فله وجه عند أكثر أهل العلم بالقياس على كفارة اليمين، فلا يشترط فيها التتابع. نعم.
وإن نذر أياما معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع
إلا إن نواه أو تلفظ به. نعم.
لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع
كما قال عز وجل فعدة من أيام أخر. نعم.
إلا بشرط بأن يقول متتابعة أو نية التتابع.
الأمور بمقاصدها. نعم.
ومن نذر صوم الدهر لزمه
صوم الدهر يعني العام سنة كاملة فيصوم السنة وما وجب من صيامها كرمضان ويفطر فيما يحرم صومه منها كيومي العيدين وأيام التشريق. قال ومن نذر صوم الدهر لزمه لو نذر أن يصوم فلا يفطر إلى أن يموت. هذا قد يكون من المستحيل فيكفر كفارة يمين ويتوب إلى الله عز وجل ويريح المفتين.
فإن أفطر كفر فقط بغير صوم.
إذا لم يصم الدهر لم يفي بنذره فإنه يكفر كفارة يمين بغير صوم لأنه ترك الصوم الواجب.
نعم. ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي.
أو أفطر بعضه نذر صوم الدهر وأفطر بعض الأيام يكفر لأنه ترك بعض ما يجب. قال ولا يدخل فيه في المنذور رمضان. نعم.
ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي
كالعيدين والتشريق. نعم.
ويقضي فطره برمضان
في عام آخر. يقضي فطره برمضان يعني في عام آخر. نعم.
ويصام لظهار ونحوه منه
كقتل خطأ ووقاع في نهار رمضان. أراد أن يكفر في أيام النذر يفعل هذا لكن يكفر. قال ويكفر
مع صوم ظهار ونحوه. ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر.
أفطر وجوبا كما قال الحافظ انعقد الإجماع على النهي عن صوم هذا. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة في صحيحه قال باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. ذكر حديثين ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله عن هذا قال نذرت أن أصوم كل ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يعني يوم النحر كان يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنه أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه الرجل الكلام فأعاد عليه ابن عمر الفتوى لم يزد عليه قال هنا أمر وهنا نهي ماذا أقول لك. والصواب أنه يجتنب الصوم لا يصوم في هذا ويغلب النهي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا لم يذكر له رخصة في النهي. أما في الأمر يأتي ما استطاع ولا طاقة له أن يصوم يوما نهي عنه. قال وكفر لعدم الوفاء بالنذر. نعم.
وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر.
في قول الجمهور أقل الصلاة ركعتين. وقال بعض الشافعية والحنابلة لو صلى ركعة صح كالوتر. نعم.
وإن نذر صوما
قائما لقادر لأن الصلاة الواجبة يشترط لها القيام أما مع العجز فيجلس. قال لله علي أن أصلي ركعتين فهل يصلي وهو جالس؟ إذا كان قادرا لا لأنها صلاة واجبة والصلاة الجالس لا تجوز إلا مع العجز أو في سفر. نعم.
وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل.
لا لحديث حفصة لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل. قال بعض الفقهاء يلزمه ثلاثة أيام لأنها أقل ما وجب في كفارة اليمين لأنه أطلق قال لله علي صوما أو لله علي أن أصوم إلى الظهر يلزمه أن يصوم اليوم كاملا. نعم.
ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما
لأنه أتى بالواجب وزيادة كما لو نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتكف في المسجد الحرام أتى بما بالواجب وزيادة. نعم.
وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة
الرقبة المؤمنة غير المعيبة على التفصيل الذي سيأتي في أو مضى في كفارة الأيمان. هناك مسألة نختم بها وهي: من نذر ثم مات ولم يفي بنذره ماذا عليه؟ في حديث ابن عباس ذكره في العمدة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه نذرت نذرا وماتت قبل أن تقضيه، قال: فأقضيه عنها. لكن هل هذا على سبيل اللزوم يلزمه أن يقضي عنها، أو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى؟ محل خلاف بين أهل العلم، وأظن البخاري أيضا ترجم لهذه المسألة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يجعله حجة لنا ولكم لا علينا ولا عليكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.